بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله غفور رحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال أنبأنا داود عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم، فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة؟ فنزلت: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، إلى قوله غفور رحيم فأرسل إليه فأسلم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وداود هو ابن أبي هند كما في تفسير ابن جرير. الآية: الذين تابوا من بعد ذلك فإن الله غفور رحيم. وهذه كقول الله عز وجل: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم الدنيا والآخرة. هذا يدل على أن من تاب قبل موته قبلت توبته، كقول الله عز وجل: ولئنما التوبة على الله الذين أعملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، والذين يموتون وهم كفار. وكقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا في حق من ازداد كفرا ومات على الكفر، أما من مات على الإسلام فهو مسلم توبته مقبولة. وكان من حكمة الله عز وجل ومن مقاصد الشريعة أن من أسلم وهو بين ظهراني الكفار يخرج من أوساطهم، يخرج من أوساطهم. فإن المكث بينهم من أسباب الردة إليهم، لحق بالشرك أي بالمشركين. ومن المعلوم أن المجالسة لها أثرها، فانظر المسلم يكون في ديار الإسلام فإذا كفر لحق بالمشركين، يلحق بقومه. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وامتاز اليوم أيها المجرمون في الدنيا وفي الآخرة، كل مع شاكلته. وفي هذا قوله: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك، هذا خلاف ذلك الذي تنصر ولفظت في الأرض لما دفن. ومن أراد الله عز وجل له العافية عافة. وأن القرآن كان ينزل على حسب الحالات والحوادث، حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا نزل القرآن يفسر هذه المسألة ويبينها، وأنهم لهم توبة، أنه له توبة إذا صحت توبته. وأن من عرف الحق ثم تركه عن معرفة به إثمه عظيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ أول الآية يبين أن الله عز وجل لا يهدي هذا الصنف، وآخر الآية يبين أن من هداه الله منهم ورده إلى التوبة وتاب الله عليه تقبل توبته. فإذن لا تعارض، المقصود أن من عرف الحق وأعرض عنه وأقبل على الباطل هذا من أسباب زيغه وانحرافه وعدم هدايته وتوفيقه. وآخر الآية يبين أن من تداركه الله برحمة منه وفضل وهداه وهدى قلبه ورده إلى الهدى فتاب قبل الله توبته. فإذا من الصوارف عن الهداية وموانع الهداية أخذ الباطل وهو يعلم أنه باطل، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لا يزال في سخط الله، يبيت في سخطه في غضبه. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ أمور توفرت: أولا أن الله هداهم بعد أن كانوا كافرين، ثانيا أنهم شهدوا وأقروا أن الرسول حق وعرفوا أنه حق، ثالثا أن هذه المعرفة عن يقين، والبينات عرفوها، جاءتهم البينات والآيات تلوها وعرفوها وارتدوا عن معرفة بأن هذا الدين هو الحق، وزاغوا عن معرفة بأن هذا هو الحق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية نظير الآية المذكورة هنا. ولكن الله عز وجل له في خلقه شؤون، مع أن هذا من موانع الهداية، ومع أن هذا أيضا من الصوارف عن الحق، ومع أن هذا من أسباب سخط الله، هناك من يوفقه الله وله به يعني يرحمه ويوفقه للهداية ويهديه. فمن هداه الله وتاب، من وفقه الله للتوبة قبل توبته. ونظير هذه الآية قول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وهذا فيه بيان على أنهم ما اتخذوا سبيل الرشد مع معرفتهم بالرشد، تركوه عنادا وكبرا وعدم إذعان للحق، فلهذا يصرفون. وبتغافلهم عن آيات الله كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين بعد معرفتهم بالرشد ورؤيته للرشد وبصيرتهم به بأنه رشد، هذا يصرف. ونظير هذه الآية قول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. والشاهد: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن جاءه الحق وأعرض عنه وأباه ولم يؤمن به، هو يعرف أنه حق، يتقلب قلبه وتتغير بصيرته، قلوبهم تنتكس وأبصارهم وبصائرهم تنتكس وتتقلب وتنحرف وتزيغ، وجوارحهم تبع لقلوبهم ولأفئدتهم، يحصل فيها الزيغ والانحراف تبعا لتلك القلوب والأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ونظير هذه الآية قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، تذكر في الباب. ومن المعيشة الضنك أنه لا يوفق ولا يسدد بل يبقى في غيه عامها يضرهم الله ونذرهم في طغيانهم يعمهون بسبب إعراضه وإبائه للحق. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والضنك الشدة والتعب وضيق الصدر وعدم الهدى وعدم معرفة الحق وغير ذلك مما يتناوله الضنك الدنيوي والأخروي، وفي الآخرة أشد. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أي الجزاء من جنس العمل، تناسيتها تغافلت عنها كذلك اليوم تنسى، تترك تعذب وتهمل تترك. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ وحتى ولو لم يكفر يعرف السنة ثم يعود للبدعة، يعرف الحق ثم يأخذ الباطل، يعرف الهدى وينصر الغي، يعرف الرشد وينصر ضده، يعرف باب السلامة ويوقع نفسه في باب الهلاك والندامة. كل هذا له قسط من عدم التوفيق الجزئي في هذا الجانب، أنه لا يوفق ولا يهدى، وأن هذا مما يسبب له التمادي واللجوج والاستمرار في الباطل حتى يهلك. من وفقه الله للخير وجب أن يفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الخير فضل الله، والسنة فضل الله، والإسلام فضل الله، والعلم فضل الله، ورحمة الله عز وجل. كل هذا من وفق له يفرح ولا يتجاهل ولا يتناسى نعمة الله عليه، فإن تجاهل النعم سبب زوالها. ذلك بأن الله لن يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول ووضح لهم الأمر، ثم ارتدوا ظلمة، ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك. فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية؟ ولهذا قال: والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلى قوله ثم قال تعالى: إلى الذين تابوا الآية. قال: وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أنه من تاب إليه تاب الله عليه، تاب عليه. هذا ما تذكرناه، أنهم يستحقون عدم الهداية عدم التوفيق، ولكن من رحمه الله سبحانه وتعالى وهداه ووفقه للتوبة تاب الله عليه. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة ولا ظهرها من دابة، ولكن يأخذهم إلى أجل مسمى. فالله لو أخذهم بذنوبهم لهلكوا، ولكن قد يوفق من يوفق ويملي لمن يملي له. في شفاء العليل للإمام ابن القيم رحمه الله في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، شفاء العليل، قال في سياق كلام ينظر ترابطه، قال: فهداهم هدي البيان والدلالة فلم يهتدوا، فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء، أولا بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعماهم بعد أن أراهموه. نظير الآية كتفسير الآية. وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها، فإنه يسلبه إياها بعد أن كان نصيبه وحظه، أي ذلك الهدى يسلب عنه بعد أن كان من نصيبه وحظه. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي جحدوا بآياتنا بعد أن تيقنوا صحتها. وقال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الهداية هي التي أثبتها لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونفى عنه تلك الهداية الموجبة وهي هداية التوفيق والإلهام بقوله: إنك لا تهدي من أحببت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بعثت داعيا ومبلغا وليس إلي من الهداية شيء، وبعث إبليس مزينا ومغويا وليس إليه من الضلالة شيء، قال الحديث موضوع. وقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فجمع سبحانه بين الهدايتين العامة والخاصة، فعم بالدعوة حجة مشيئته حجة مشيئة وعدل، وخص بالهداية نعمة مشيئة وفضلا، وهذه المرتبة أخص من التي قبلها، فإنها هداية تخص المكلفين، وهي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا إلا بعد إقامتها عليه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلام جيد له بقية في سياق الهداية والمشيئة. إلى هنا بارك الله فيكم.